بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو في الصحيح، أي في صحيح البخاري. رواه الإمام أحمد من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف عن أبي رجاء العطار أو العطاردي قال: حدثنا سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وتكلمنا عن الرؤى والأحلام وما يتعلق بها، وقلنا بأن هذه الرؤى لا يستهين بها العبد، ولا أيضا يجعلها شماعة لكل أمر صغر أم كبر. أنا بعض الناس كل يوم عنده رؤية معينة وهيئة معينة، ويبني عليها أحكام ويبني عليها أمور، ليس هذا. ففي الحديث: لم تبقى من النبوة إلا المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، فهذه الرؤى يعني تأتي للعبد ترويحات. لكن لو كل يوم بقى في أحلام هيبقى نبي أو هتبقى نبية من الأنبياء، فهذا الأمر ليس على إطلاق. إنما كما قلنا هذه المنامات بتنقسم إلى قسمين، وهي رؤى وأضغاث. واللي كل يوم ده ضغط، إما أن يكون يتعلق بحديث النفس أو بتلاعب الشيطان أو بأشياء محالة، فينبغي للإنسان أن يضبط هذا. لكن لا يستهين بأمر الرؤيا، فإن أمرها عظيم. فهذا الملك الذي رأى رؤيا وكان كافرا، وأهمه أمر هذه الرؤيا، ودعا كل المفسرين في مملكته، وما فسرها إلا يوسف، وكان لها معنى عظيم يتعلق بمملكته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعظم أمر الرؤى، والصحابة كانوا يعقلون هذا. هل رأى أحد منكم رؤيا؟ يسأل أصحابه. فالذي يرى رؤيا هو يشعر أنها رؤيا وأن لها معنى ولها مغزى يقصها، أما ما لا معنى له ولا مغزى يكتمه ويتفل عن يساره ويعلم أنها لن تضر. وبعض الرؤى يعني كما قلنا إما من تلاعب الشيطان، كمثلا تخويف شخص رأى رأسه سقطت وتجري أمامه، وآخر رأى من يجري خلفه، وشخص رأى نفسه في حبس ضيق ورأى نفسه، يعني أشياء كثيرة جدا قد تأتي من قبل الشيطان ليحزن بها الذين آمنوا. هذا يكتم تماما ولا يخبر به لا قريب ولا بعيد. لكن لو ترك في نفسك أثر، أن بعض الناس بيرى في حلم معين مواظب عليه مواظب عليه، بيرى مثلا إنه مشي ووصل إلى الجبانة ولقى نفسه بين الأموات، وهذا الأمر قد يكون كل يوم أو يوم ورا يوم هذه الصورة، أو يرى أباه يسقط من عال ويصيبه ما يصيبه فيكون في حالة من الفزع والجزع. فماذا يفعل لو ضيق بهذا الأمر؟ لو ضيق بهذا الأمر يقص على إنسان عالم ناصح من أجل أن يزيل ما في صدره. ومما يذكر عن الإمام الزهري رحمه الله، هو الزهري مدني أي من أهل المدينة، فكان يذهب بين الحين والآخر إلى مسجد قباء وليس قباء، اسم قباء وليس له إلا هذا الاسم قباء فقط. فكان يذهب إلى مسجد قباء بين الحين والآخر، فبلغه أن امرأة رأت رؤيا وأهمتها هذه الرؤيا، يعني شغلتها مشغلة عظيمة جدا. وموجز هذه الرؤيا أنها رأت أنها جالسة ومعها ولدها قريبا من النخل الذي هو قريب مسجد قباء، جالسة ومعها طفلها الرضيع، وجالسة في فناء بيتها ولها عنزات يعني ترعى بجوارها، ورأت ولدها جاء ودخل عليها وقال يا أم إني جائع، فصعد نخلة من النخل وجاء بتمرات، ثم نزل وقال ناوليني عنز من هذه العنزات، ثم أخذ واحدة ثم ذبحها وسلخها ثم طبخها، قال ثم أخذ ولدي ابنها ثم ذبحه كما ذبح الشاة. فرؤيا شغلتها، ولد هذا كان مسافر. المهم أنها ما وجدت من فسر لها هذه الرؤيا وضاق صدرها، ففي ليلة من الليالي الرؤيا بتتكرر، والمرأة ولدها قرب من المجيء وضاق صدرها. فلما اقترب الولد أسرعت به إلى الجيران وتركته عندهم حتى لا يراه ابنها القادم من الايه من السفر. وفي الليلة التي جاء بها أو جاء فيها الولد زاد الضيق، ونامت بعد أن قال لها الإمام الزهري توضئي وصلي وأكثري من ذكر الله عز وجل، فرأت نفس الحلم نفس المنظر، جاء الولد ابنها وصعد إلى النخلة ثم نزل وأتى بتمرات ثم جاء بهذه العنز وذبحها ثم أخذ الولد وذبحه. فبينما هي هكذا إذ رأت هيئة صورة كصورة الزهري، فقال ما لك يا أمة الله؟ قالت ما قصصت عليك، ها هذا الذي أرى. فقال الزهري أو هذا الشخص الذي جاء في النوم يا رؤى يا رؤى يا رؤى، فلم يأتي أحد. فقال يا أضغاث يا أضغاث، فجاءت امرأة سوداء لها أظافر طويلة مشعرة ذات شعر منكوش، فجاءت فقال لها ما أردت بهذه المرأة المسكينة؟ قالت المرأة هذه أردت تخويفها. فقامت المرأة وهي بين الطمأنينة والاضطراب وبينما هي جالسة في فناء بيتها، هي طبعا سربت الولد إلى الجيران، إذ دخل ولدها بنفس المنظر فصعد إلى النخلة وجاء بالتمرات ثم نزل من على النخلة وقال ما أسمن هذا العنز، وأخذ بعنز ثم ذبحه ثم قال أين أخي؟ فأغمضت عيناها ومن شدة فزعها ورعبها قالت عند الجيران، فدخل ولدها وجاء بأخيه يحمله والسكين في يده، وطرح السكين وأخذ يضمه ويعانقه ويقبله لأنه كان غائب عنه من السفر، ثم لعبه فترة ثم أعطاه لأمه. فيقن من هذا بأن الشيطان أو الشياطين قد تعلم بعض الأشياء مما يتداور في السماوات، فيسترق السمع ويعرف بعض الأخبار ثم يصور هذه الأخبار حتى يفزع بها بني آدم. فالشاهد هنا الإنسان إن رأى ضغف لا يخبر به أحد، لكن رأى رؤيا معبرة يعني قد تكون لها شأن وأمر عظيم فلا بد أن يخبر بها. قال فكان يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص، اللي عنده شيء يقصه، كما ذكرنا ابن عمر رأى رؤيا، رأى النار وراها مطوية كطي البئر، إلى غيرها من الرؤى. وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليل آتياني وأنهما ابتعثاني. وقيل الآتيان هما جبريل وميكائيل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، ورؤيا الأنبياء حق. فقال وإنهما ابتعثاني أي أخذاني وأرسلاني، وإنهما قال لي انطلق انطلق، وإن انطلقت معهما أي مع جبريل وميكائيل كما ورد في بعض الروايات، وإن أتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي عليه بالصخرة لرأسه فيثلغ بها رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر يأخذه فما يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. هذا نوع من أنواع التعذيب، ولكن صورة هذا العذاب تدل على أن هذا أين مكان هذا العذاب؟ من يعرف؟ أين؟ في القبر. نعم، هذا العذاب في القبر. لماذا؟ يعني ما الذي يعني جعلك تقول في القبر؟ لماذا؟ لا لا، أنا أسألك لماذا من الحديث، كيف فهمنا الحديث في القبر؟ لماذا؟ طب ما ممكن يكون في الآخرة في النار، وقد صور لنا صور مما في النار. هو الرؤى هذه رؤية، والرؤى لا تكون إلا مع الأرواح، تكون مع الأرواح. ومن الحديث سنرى شاهد بأن هذا كان واقع كأنه في الحياة، فدل هذا على أن الروح مع الروح تدل. صلى رأى أرواح هؤلاء وهي تعذب، وعذاب القبر أو البرزخ لا يكون إلا على الروح لا على البدن. فرأى هذه الصورة، قال أتينا على رجل مضجع ملقى على الأرض نائم، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، رجل آخر وهو ملك وليس رجل، لكن في سورة رجل آخر، قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي عليه بالصخرة لرأسه، بيرحسي بالصخرة الكبيرة دي فتنزل على رأسه فيثلغ بها رأسه، يثلغ يعني يشرخ الرأس يقسمها نصين، فيجدخ بها رأسه فيتدهده الحجر، بعد ما ينزل على الرأس الحجر يتحرك ويتدحرج ويسير، ها هنا يروح ماشي بعيد عن الرأس بعد ما يدي الشفا. قال فيتبع الحجر يأخذه، يروح رايح وراء الحجر ويجيبه مرة أخرى، فما يرجع إليه حتى يصح رأسه، الرأس اللي تشدشت من الحجر الكبير تعود كما كانت رأسا في جسم هذا الشخص. ومعلوم أن هناك موتة واحدة يقضى بها على العباد، وهي موتة الإيه؟ الدنيا فقط. أما في الآخرة يعني بعد الموت مباشرة الروح بتبقى موجودة لكنها منفصلة عن البدن، فهذه الروح بعدها تبقى أبد الأبد من البرزخ ثم إلى الجنة أو إلى النار، وفي البرزخ يكون نعيمها أيضا وعذابها أيضا، إما أن تنعم وإما أن تعذب. وبالنسبة للبرزخ قد يعذب العبد في قبره، ركزوا معي في هذا، ولا يعذب في الآخرة، يعني يكون قدر عذابه في البرزخ فقط، هذا على قدر ذنبه. وذلك لابد أن احنا نعرف يا إخواننا كيف نتعامل مع الذنوب، كيف نتعامل مع الذنوب. فبعض الناس ذنبه مغفور حتى بلا توبة، هو يذنب والطاعات مستمرة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، عنده يمسح مسح مسح مسح، كل ما ذنب موجود تيجي الحسنات إيه تشيله. وهذه الذنوب طبعا يعني من اللمم والصغائر دون الكبائر. وبعض الناس له ذنوب
لا بد له فيها من توبة، لكن ما بيتوبش، لا يتوب. والطاعات بالنسبة له قاصرة على غفران هذه الذنوب، فيبتليه الله عز وجل في الدنيا بأنواع من البلايا والرزايا تمحي هذه السيئات تكرما من الله وفضل. يصب مصيبة، يصاب في ولده، يصاب في نفسه، يصاب في ماله، يصاب في أي شيء، المهم إن تجيله مصائب وبلايا. هذه المصائب وبلايا تزيل المعاصي والذنوب التي لم تدفعها الطاعات، لأن طاعاته قاصرة. وبعض الناس ما المعاصي أزيد لدرجة المصائب تجيله تحط عليه من كل جانب، ورغم ذلك ما دهدهت ولا حركت المعاصي اللي عنده، لأنها كبيرة شوية عالية. فهذه المعاصي الكبيرة طبعا قلنا بلا توبة تأتي سكرات الموت، فيشدد عليه في أثناء الموت شدة عظيمة تمحي هذه الذنوب التي لم تغفرها المصائب والبلايا والرزايا وكل ما مضى، رغم أن الطاعات كما قلنا قاصرة. وهناك ذنوب أعلى تجي سكرات الموت والألام والبلايا وما تؤثر في، لأنها كبيرة، فتأتي ضمة القبر. ضمة الإيه؟ القبر، تضيق عليه فتكون كفارة لهذا الذنب الذي لم يغفر حتى عند سكرات الموت. بعض الناس ذنوبه أكبر، كبيرة شوي، فيجي بقى عذاب القبر، يعذب في قبره بقدر هذه الذنوب. قد يجلس في القبر 1000 سنة، 2000 سنة، الله أعلم، إلى أن تقوم القيامة. وبعض الناس ذنوبه أكبر من أن تزيلها أو يزيلها عذاب القبر، كبيرة. فتأتي أهوال القيامة من الفزع والوقوف بقدر 50,000 سنة، وما يرى من أهوال ويرى من صعاب وإلى آخره، هذه تزيل الذنب اللي ما زال لا القبر ولا ما قبل القبر. وبعض الناس له ذنوب لا يزيلها إلا النار، كل اللي فات ما أتحوش، ذنب بقى كبير. يعني قد يكون مثلا هذا الذنب الكبير الذي عبر به هذه المحن دون أن يتدهد أو يتحرك حتى غمس في النار غمسة واحدة، غمسة بقدر جزء من الثانية، غمسة، هذه الغمسة قد تزيل هذا الذنب. لكن ركزوا معي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من طريق أنس: يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، يعني لازم يدخل النار حتى ولو جزء من الثانية، لأنه ما فيش ذنبه لازم يدخل في النار. ولذلك ابن القيم شبه هذا المنظر ببعض الأوساخ أو الأذران التي تعلق بأنواع معينة من الأوعية كالنحاس أو الصاج أو غيره، فهذا الوسخ قليل من الماء، بعض الأوعية قليل من الماء يزيله، وبعض الأوعية لا يزال إلا بالحك الشديد، وبعض الأوعية كالنحاس لا يزال إلا بإيه؟ بالنار. مش كان زمان بقى في واحد بيمر كده بيفرش في البلد، واللي عنده حلل النحاس يدهله، ما يطلع الصدى والوسخ اللي في هذه الأواني إلا بالنار. فبعض الذنوب لا بد لها من النار والعياذ بالله. شوف انظر، هذا غمسة بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، ثم يسأله: هل رأيت نعيما قط؟ يعني كما يقال عمره كله في نعيم وملك دائم، ما لقي شقوى قط، وغمس هذه الغمسة تنسيه كل نعيم، فكيف بمن هم لابسين فيها أحقابا؟ إلى ما لا نهاية. فلا نعوز أوصله أن عذاب القبر كما قلنا ممكن يعذب في القبر وينجو بعد ذلك حسب الدرجة وحسب ما هو فيه. ولذلك ضمة القبر للمؤمن والكافر وسؤال القبر للمؤمن والكافر. قال: وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي عليه بالصخرة لرأسه فيثلغ بها رأسه، يروح ضربه على بالصخرة فتدهدر فالحجر يتدهدر يسقط بعيدا بعد أن يهشم الرأس والعياذ بالله، فيتبع الحجر يأخذه فما يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال أي نبي صلى الله عليه وسلم: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ من الضارب ومن الإيه المضروب؟ قال: قال لي: انطلق انطلق، لا تسأل، انتظر إلى آخر مشوار. فانطلقت معهما فأتينا على رجل مستلق لقفاه، مستلق يعني راقد على إيه، على ظهري لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. الكلوب انتوا عارفين الشرشرة الكبيرة أو السنارة العظيمة، بس سنارة لها شراشير، فالكلوب عبارة عن زي المنشار المثنى أو الشرشرة، ولكن شرشرة عظيمة جدا كأعظم ما ترى من أنواع الشراشر. قائم عليه بكلوب من حديد بالشرشرة هذه، وإذا هو يأتي على أو يأتي أحد شقي وجهه، شق من الجنب، الجنب الأيمن، ويأتي بالشق ثم يدخل الشرشرة هذه الكلوب ثم يشرشره من فمه إلى قفاه، فيشرشر شدقه إلى قفاه، والشدق اللي هو من أول الفم هذا بالكلوب يدخل لغاية ما يصل إلى إيه؟ إلى القفا، ومن خراه، ويروح برضه بعد ما بياخد البق يروح واخد الإيه؟ الأنف، يدخل الشرشرة هذه في الأنف ويروح شديدها إلى أيضا القفا، ومن خراه إلى قفا. ومش كده وبس، وبرضه بنفس الكلوب الشرشرة دي وعينه إلى قفا، يروح جايب عينه ويروح شديدها برضه بالكلوب إلى الشرشرة إلى القفا، فيشرشر الفم والأنف والعينان والعياذ بالله، وعينه إلى قفاه وهو لسه مكانه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر، يروح سايبه وروح جاي من الجانب الأيسر بعد الأيمن إلى الجانب الآخر، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، الفم والأنف والعين إلى القفا، فبعد ما يفرغ من هذا الجانب يعود إلى الجانب الأول مرة أخرى، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يتحول إلى الجانب الآخر، فإذا بالجانب الآخر قد صح كما كان، يرجع كما كان. ولذلك كما قلنا بعد الدنيا ما في موت، كما قال عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح الأول كما كان، ثم يعود فيفعل به مثلما فعل بالمرة الأولى. قال أي نبي صلى الله عليه وسلم: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على مثل بناء التنور، والتنور اللي هو فرن، وفي إحدى الروايات أعلاه ضيق وأسفله متسع، والفرن هذا يمكن موجود في بعض بلاد الأرياف، إنه مفتوح فتحة ضيقة من أعلى ويوضع من داخله الخبز يلصق على جوانبه، لا أدري حد شافه ده أو لا أو لا. فهو هذا التنور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أعلاه ضيق وأسفله متسع كبير. قال: وإذا فيه لغط وأصوات من داخل هذا الفرن، هذا التنور، أصوات صراخ عالي جدا. قال: فاطلعت أي نظرت في هذا التنور الفرن، فإذا فيه رجال ونساء عراة والعياذ بالله، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، كأنهم في أعلى التنور قرب الفوهة ومن أسفل النار بتستعر أسفل منهم، فإذا أتهم ذلك اللهب ضوضوا، إذا النار هذه أسعرت وزادت فيهم، زاد صراخهم وعويلهم، هذا الضوضاء. والضوضاء هنا سببه أن الصراخ متنوع، مش واحد بس اللي بيصرخ، خليط من الرجال والنساء يصرخون، فهذا الصراخ بالجملة كون صوت ضوضاء مرتفع عالي لا يميز فلان عن فلان، أصوات عالية جدا. قال قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه قال أحمر مثل الدم، نهر لونه أحمر كالدم، وإذا في النهر رجل يسبح، ثم يأتي ذلك الرجل الذي قد جمع الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا حجرا، بيسبح في النهر ويأتي على الشاطئ لرجل واقف والرجل معه أكوام من الحجارة ويعطيه من هذه الحجارة حجر 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 يلقمه. وهذه الجملة من الأحجار لا تكفي، فيعود يسبح في النهر مرة أخرى، فينطلق فيسبح ما يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه وألقمه حجرا، يروح مديله الحجارة مرة أخرى فيأخذ الكمية اللي موجودة ولا تكفي، فيعود يسبح في النهر مرة أخرى، في نهر الدم هذا. قال قلت ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، رجل شكله بشع منظره مرعب، فإذا هو عند نار له يحشها، يحش النار يعني يسعرها ويزيدها اشتعالا، يعطلها وقود عشان ايه؟ تزيد الحرارة وتزيد الاشتعال فيه، ويسعى حولها وماشي كده مهتم بيها وعمال يحش ويديلها نار. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق امضي. قال فانطلقنا فأتينا على روضة معشبة فيها من كل نور الربيع، بعدما تركنا هذه المناظر وهذه الأماكن ذهبنا إلى مكان فيه روضة، والروضة هو المكان العظيم الذي فيه بستان أو بساتين من شتى أنواع المياه والخضر والورود وغيرها، هذا يسمى روضة. وروضة معشبة يعني فيها عشب، فيها خضرة كثيرة، فيها من كل نور الربيع، والنور اللي هو الزهر، يعني مش خضرة بس، ده خضرة وبها أزهار، فزادت المكان حسن على حسن وجمال على جمال. قال وإذا بين ظهراني الروضة رجل قائم طويل، في وسط هذه الروضة الحديقة الغناء الجميلة هذه رجل طويل لا أكاد أن أرى رأسه طولا في السماء، طويل جدا لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يشوف ينظر إلى رأسه من طوله. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، حول أولاد غاية في الروعة والجمال، من أكثر ولدان رأيتهم قط وأحسن، يبقى ولدان كثير وعدد كبير والصورة حسنة. قال قلت لهما، قال وإذا بين ظهراني الروضة رجل قائم طويل لا أكاد أن أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط وأحسن. قال قلت لهما ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. طبعا هذا كله بيبقى فيه تشويق، كل موقف اشوفه اعرفه سيهون ما بعده، فهذه فيها فائدة عظيمة جدا وميزة عظيمة جدا لطالب العلم، الا يكون عجول في معرفة الخبر، يعني بعض الناس لما يجي يقرأ كتاب أو قصة أو سيرة أو غيرها همه يشوف النهاية إيه، يبقى عشان يخلص من الجلدة إلى الجلدة. فينبغي لطالب العلم أن يكون متقنا في السماع، متقنا متريثا حتى يصل الخبر درجة درجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما هذه المناظر كانت بالنسبة له غريبة وأمرها صعب وأراد أن يعرفها، ولكن الملكان ما زال به يجعله يتريث حتى آخر مرحلة وصل إليها هذه الروضة. قال فانطلقنا فانتهينا إلى دوحة عظيمة، والدوحة اللي هي الشجرة الكبيرة جدا، يعني بننظر إلى الرياض فيها زهور وأشجار وبساتين، لكن بقى في نفس الروضة في دوحة شجرة كبيرة جدا، ممكن إنسان يستريح ويرى تحت الظل يعني من الجمال ومن الراحة ما ليس في غيره من الأماكن. فقال فانتهينا إلى دوحة عظيمة أي شجرة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال فقال لي ارق فيها، اطلع في هذه الايه او فوق هذه الدوحة. فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، يعني أعلى هذه الشجرة يوجد مكان مرتفع آخر، وفي هذا المكان مدينة مبنية كبيرة جدا، وفيها قصر به لبن من ذهب ولبن من فضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا. قال فدخلنا فلقينا فيها رجالا شطر من خلقهم كأحسن ما أنت ترى، وشطر كأقبح ما أنت ترى. يعني داخل هذه المدينة وجدوا أقوام النصف الأيمن حسن وجميل، والنصف الآخر قبيح، وكل هذا طبعا كما قلنا في هذه الدوحة العظيمة اللي هي الشجرة الكبيرة هذه، والمدينة موجودة في هذا المكان. وهؤلاء أقوام ظاهر حالهم أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني أعمال جعلت في جزء حسن وجزء قبيح. ولذلك ينبغي أن نعلم يعني أنه ليس دون الجنة منزل، ليس دون الجنة منزل إلا النار، وليس هناك فوق النار منزل إلا الجنة. طيب بنسمع ان في اقوام وقفوا دون الجنة وقوام وقفوا دون النار الى اخره، كل هؤلاء لابد ان يفصل لهم وبينهم، يعني ما في انتظار ولا في وقوف، في النهاية اما جنة واما نار. ولذلك كما هو معلوم ان الله عز وجل يحاسب الخلائق يوم القيامة، وهذا الحساب يقف فيه العباد أمام رب العباد فيسألهم، والسؤال هنا قد يطول وقد يقصر، وهناك أقوام يدخلون الجنة بلا سؤال، وهناك أقوام يدخلون النار بلا سؤال. يعني في أقوام لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم بلا أي نقاش، وهؤلاء العتام من الكفر. وهناك أقوام من أهل الجنة أيضا لا حساب ولا عذاب، ومنهم 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهناك أقوام يكون لهم سؤال، ولكن السؤال درجات، في أقوام يسألون سؤال سهل وفي أسئلة صعبة، وهناك أقوام ينظرون، ودي بقى المهمة جدا، بعد أن يعبروا الصراط بين الجنة والنار، لا إلى الجنة صاروا ولا إلى النار صاروا. وهؤلاء هم أصحاب الأعراف، والأعراف هذه العلماء قالوا هي موقع ومكان يجعله الله عز وجل خارج الجنة وقريبا من النار، ويظلون على هذه الحال أيضا فترة من الزمان، وده برضو نوع من الإيه، ها، من محو للذنوب والخطايا، في عنده ذنوب مش هتتشال إلا في آخر لحظة. يعني عبر مات والذنوب ما زالت، موقف الحشر ما زالت الذنوب، كل هذا، حتى عبر الصراط وما زالت الذنوب، بقي إنه هو ما بين الجنة والنار اللي هم أصحاب الإيه؟ الأعراض. وهؤلاء يمن الله عليهم بعد ذلك بالتوبة ثم يدخلون الجنة. طبعا أعمالهم يعني كانت إيه؟ تقريبا مقاربة، فيها ذنوب عظيمة تدخل النار وطاعات عظيمة تدخل الجنة. فمن فضل الله وكرمه وجوده يمن عليهم ويدخلهم الجنة. في بعض الأقوام بقى كما هو أيضا ورد وموجود إنهم لهم بعض المعاصي ولكنها كبيرة من الكبائر، ولكنها في جانب الطاعات التي أدوها لله عز وجل صغيرة، فتأتي هذه المعاصي تشويه كحال هؤلاء، صورة تبقى مشوهة، يبقى دخل الجنة ولكن في تشويه، جزء حسن وجزء إيه؟ قبيح، يظل على هذه الحالة أيضا فترة من الزمان، ثم يأمر الله به بعد ذلك كما في الحديث: فلقينا فيها رجالا شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم وشطر كأقبح ما أنت راء. قال: فقال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فإذا نهر صغير معترض يجري كأنما هو المحض. المحض اللي هو إيه بقى؟ اللبن الخالص. كأنما هو المحض في البياض، نهر كأنه لبن خالص أبيض، فيلقون في هذا النهر، يرمون بأنفسهم في هذا النهر. قال: فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم وصاروا في أحسن صورة. يبقى بعد ما قضوا فترة من الزمان في الجنة وفي هذا التشويه اللي موجود ببعض هذه الأشياء، ذكر ابن القيم رحمه الله من هذه الأشياء مثلا: رجل قال لأمه مرة أف لك. يعني ده أنا بقول لها كل يوم أف وأف وتف كمان، رجل صوام قوام فيه من خلال الخير ما شاء الله، وقال لأمه مرة أف، هيخش الجنة بس الأف دي بقى تيجي إيه؟ تشويه والعياذ بالله. رجل آخر صوام قوام تقي صالح، ولكنه يحمل بعض الغل، في غل موجود في صدري، يأتي هذا الغل اللي هو بالقلب في تشويه، لأن الغل ده تشويه للقلب، لأن القلب لابد أن يكون نقي طيب طاهر، يأتي هذا الغل صورة موجودة في الوجه. وعلى غير قص بعض الأشياء التي لا تخطر ببال، يعني البعض قد لا يخطر بباله هذه الأشياء، كل أمي أف وادخل ويشوه، أبدا، ده ممكن هذه الأف تدخل النار والعياذ بالله. ولذلك بنرى أو رأينا يعني صورا عجيبة من هدي السلف في التعامل مع هذا الدين، مش التعامل مع الأم والأب، مع هذا الدين، إن كيف يعني هذا الدين صور لهم كيف يتعامل بعضهم مع بعض. فمما أذكر كهمس، كهمس هذا كان من العلماء وكان له أم، وكان يسكن في بيت مظلم هو وأمه لفقره، كان فقير. قال: فبينما هو جالس مع أمه إذ دخل عقرب فخاف أن تراه أمه فتفزع، فوقف أمام أمي حتى لا ترى، لأن لو هيقوم يجري ممكن العقرب يهرب، حتى دخل العقرب جحر، فحاول أن يدخل يده ليخرج العقرب، قيل فلدغه أكثر من 3 أو 4 مرات، فظل واضعا قدمه يسد الجحر حتى لا يخرج لأمه، حتى كاد أن يغشى عليه من كثرة لدغة العقرب، ثم العقرب من كثرة اللدغ انتهك قواه فأخرجه وقتله. آخر حبس مع أبيه وكان أبوه رجلا مسنا، فكان يعلم أن أباه يتأذى من الوضوء بالماء البارد في البرد. فلما نام أبوه بعد العشاء رأى يعني مشعلا أعلى باب الزنزانة، فجاء بقمقم وعاء فيه ماء بقمقم وصعد على مزلاج الباب وظل واقفا يدفي هذا الماء من هذا الضوء حتى أذن للفجر أو قبل الفجر، فأعطاه لأبيه وقد أدفاه، يبقى دافي شوية مش متلج، فتوضأ به. وإليك هذا من هذا الأشياء قصص كثيرة. أم الهزيل رضي الله عنها من نساء التابعين، وآل هي من آل سيرين، اسمها حفصة بنت سيرين، وآل سيرين كلهم كانوا من العلماء الأخيار الأفاضل. كان لها ابن اسمه الهزيل، وكان ولدها يرعاها صيفا وشتاء، وكانت تقول هو قرة عيني. كان ينام مع زوجته فيعلم وقت قيام أمه، بتقوم الوقت الفلاني، فينسل من الفراش ويذهب إلى أمه. إن كان في الشتاء فكان قد جمع قصب، لب القصب يقشره ويشعله حتى لا يخرج يعني دخان فيضايقه وهي تصلي، يشعله حتى يدفي لها المكان. وإن كان في الحر أو في الصيف يدخل يروح عليها وهي تصلي حتى تتم الصلاة. تقول هي بقى حفصة: والله إني لا أعلم أنه يتقرب إلى الله بهذا، ولولا ذاك لمنعته، أنا في غنى عن هذا. وكان يأتي لها بلقاح، فمن ضمن هذه اللقاح لبن إبل، وهو يعلم أنها لا تحبه، فتبتسم وتقول: يا هزيل تعلم أني لا أحبه؟ فيبتسم ويقول: يا أم الهزيل تصدقي به على جيرانك، عشان الناس يحبوك، على جيرانك. قالت حفصة: فكان قرة عيني. قالت: فأصابه مرض مفاجئ ثم مات. شوف بقى، ما يموت ابن صالح بيكون الحزن عليه ايه، بينما الطالح ده يعني بيبقى الأب والأم يدعوان ليل نهار، إما أن يهدى وإما أن تصيبه مصيبة، لأنه مصدر أذى ونكد. فمات الهذيل وترك في صدر أمي غصة. قالت أم الهذيل: قالت: فظلت معي قرابة عام أجد مرارة وحرقة في صدري قد تعجزني عن الكلام، تبقى مش عارفة تتكلم. قالت: فقمت ليلة ودعوت الله عز وجل أن يرني مكان الهزيل، يمكن لما تعرف مكانه فين تستريح. قالت: فنمت بأحسن ليلة فرأيت ولدي في روضة خضراء بين زهور وأشجار وهو ينادي: يا أم الهزيل يا أم الهزيل. قالت: فابتسمت له. قالت: فأصبحت وجدت الغصة قد ذهبت، راحت بقى الألم اللي هو موجود في صدرها. فالشاهد هنا بعض الأشياء قد تكون معوقا، يعني الأمر بقى أنك ما تقولش ده ذنب بسيط، قد يبقى معك هذا الذنب إلى قبالة باب الجنة، بل ربما تدخل بهذا الذنب الجنة رغم أنه ذنب، ممكن يدخل به الجنة ويبقى منظره بين أهل الجنة، شوف منظر نصف حسن ونصف إيه قبيح والعياذ بالله. قال: فذهبوا فوقعوا فيه، أي في هذا المحض اللي هو اللبن الصافي، ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم وصاروا في أحسن صورة. قال: فقال لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك. هذا مكان النبي صلى الله عليه وسلم في جنة عدن. قال: فبينما بصري صعبا بيبص كده بيتابع المكان اللي بيشاوره ليه، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، كأنه سحابة عظيمة بيضاء أو لؤلؤة عظيمة بيضاء مرتفعة في هذا المكان. قال: فقال لي: هذاك منزلك، القصر الكبير العظيم ده بقى لك يا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني فلا أدخله. تبسبوني بقى أروح أدخل القصر ده طالما أننا في هذا المكان؟ قال لي: الآن فلا، وأنت داخله. قال: فإني رأيت منذ الليلة عجبا. فما هذا الذي رأيت؟ أنا طول الليل شايف حاجات عجيبة، ففسر لي ما رأيت. فقال لي: أما إنا سنخبرك، سندلك ونقول لك ما الذي رأيت. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، يعني تهشم رأسه بهذا الحجر، فإنه رجل يأخذ القرآن. يا الله، يأخذ القرآن يعني حافظ وتعلم وسار إلى الله عز وجل. يأخذ القرآن فيرفض وينام عن الصلوات المكتوبة. وفي رواية: يأخذ القرآن ويرفضه وينام عنه، يعني ما بيصليش بيه بالليل. يا نهار أبيض، ما اللي ما بيقراش القرآن بقى يحصل له إيه؟ ده قرأ القرآن وحفظ القرآن لكن ما عملش بيه، مقصر. هو بيحفظ وما شاء الله كويس وبيصلي جماعة، أو بيصلي بيه الفروض، لكن ينام عنه الليل لا يقوم به. فإيه وإيه مشكلة؟ مشكلة. ولذلك كان هذا نصيبه. ولذلك شوفوا العقاب يا أخوانا، العقاب لما ثقلت رأسه عن القرآن بالليل دهدهت وهشمت يوم القيامة. عقاب شديد. ولذلك احنا لابد احنا ننظر لهذه الأمور العظيمة، لا تنظر لأهل السوء. روى الترمذي وأبو داود بسند جيد أن رجلا دخل على أبي هريرة رضي الله عنه فقال: يا أبا هريرة، حدثني بحديث ينفعني، عاوز أسمع منك حديث ينفعني. قال: فأمسك أبو هريرة بيدي ثم قال: حدثني حبيبي محمد، ثم نشج نشيجا حتى كاد أن يغشى عليه. قبل ما يتكلم بدأ يعني مقدمات البكاء وينشج وصدره فيه زفير وشهيق حتى كاد أن يغشى عليه، قال وهو ممسك بيدي. فظل على حالي حتى أفاق، ثم قال: حدثني حبيبي حديثا، ثم نشج نشيجا. بدأ بقى صدره الزفير والشهيق ومقدمات البكاء حتى كاد أن يغشى عليه. فعل هذا 3 أو 4 مرات، ثم قال: حدثني حبيبي قال: يؤتى بالناس يوم القيامة بأرض المحشر كل الخلائق، فأول ما تسعر النار بـ3، أول ما تسعر النار بـ3: بقارئ القرآن، والمجاهد في سبيل الله، والمنفق. بعض الجهلة يقول لك: طب انا ما اعملش الحاجات دي، طب الحاجات دي ده اول ناس بيدخلوا النار، طب ما انا افضل في الجهل. والجهل كما يقال يعني شعار ودسار. انتوا عارفين يا اخوانا، معلش معذرة، الجاهل اللي تقدم له السبل العلم ولا يتعلم مكانه فين؟ ها، مكانه فين؟ في اشد انواع العذاب. الجاهل اللي مش عاوز يتعلم. اسمعوا هذه الآية في سورة الأنعام، قال عز وجل: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب. الصدف اللي هو بقى الإعراض، مش عاوز يتعلم، يقول لك: لا أنا يعني الجهل أحسن. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب. يبقى هنا لابد تتعلم، ولزاما عليك تتعلم، لكن لا ترضى لنفسك بالجهل، فالجهل مرتبة خسيسة. لكن هؤلاء الناس رمز من الرموز يوم القيامة لأنهم عملوا ولكن لغير الله. ثلاثة، فيؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله عز وجل نعمه ثم يسأله ماذا عملت، فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته، ده أنا حفظت ومتقن وعلمت القرآن، فيقول له الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. اللي بعده، رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، فيؤتى به فيعرف الله نعمه ثم يسأل ماذا عملت من قبل هذه النعم، فيقول قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقول له كذبت، إنما قتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. يجي رقم ثلاث، رجل ما فيش مكان ولا موطن ولا سبيل إلا وينفق وبسخاء على رأس القوائم يعطي، فيعرفه الله نعمة ماذا عملت، فيقول يا ربي أنفقت فيك آناء الليل وأطراف النهار، فيقول له الله كذبت، إنما أنفقت ليقال منفق وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. دول خيرة الأم. معاوية لما سمع الحديث غشي عليه، سقط مغمى عليه. كان ابن مهدي يقول أيها العاملون لا تتعنوا، يعني بتعبش نفسك، لا تتعنوا إن لم يكن العمل لله. وقال عمر بن عبد العزيز يوما أيها الناس اعلموا أن عند الله مسألة فاضحة، إيه هي؟ يوم تبلى السرائر، فضيحة، اللي جواك هيطلع بقى، اللي انت مخبي جواك، اللي جواك يوم تبلى السرائر. هذا الذي أخذ القرآن وتعلمه ولم يعمل به ولم يقم به آناء الليل وأطراف النهار ولم يأتي حدوده، فلما نام عن القرآن كان الجزاء من جنس العمل. هو نايم على ظهره وقائم على رأسه، لو كل واحد مننا يتخيل المنظر ده مش هينام أبدا. لو تخيلوا فعلا انه انت بتنام وتنام وما شاء الله تدي، يعني الواحد لما بيحسب الليل، الليل من الساعة أقول مثلا تروح الساعة 9 ساعة ونص لغاية حوالي الساعة 3 مثلا، قول 10 ل 3 كم ساعة؟ 10 3 خمس ساعات. خمس ساعات دول كافين يعني في اليوم كله، ولو تدي لك ربع نص ساعة بالنهار كمان تبقى نعمة نعمة. والله أعرف امرأة دربت نفسها منذ أكثر من 30 سنة لا تنام في اليوم إلا 4 ساعات، ومش للدين، للدنيا. 4 ساعات هو أزيد من 4 ساعات ده يبقى وضيع وقت وضيع عمر. 4 ساعات. طيب انت بتنام كم ساعة؟ انظر لحالي هذا الرجل، لو نمت كده بالليل وحاسس بقى ان الصخرة دي على دماغك، والراجل ده واقف منتظر انك هتنام وتنزل، مش هتنام خالص. وده قال عز وجل عن اهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. عارفين الهجوع يعني ايه؟ الهجوع مش النوم، مش نوم، ده هجوع كل ما يروح مستلقي ويغفاء الطائر كده، يروح ليه دوب عينه تروح شويه يروح قايم فايق، يا دوب يروح ايه في سكرات النوم ويقوم على طول. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبرضه يفضل بعد وبالاسحار هم يستغفرون. ف فيرفضه.
بمناسبة النوم، كان في أحد الإخوة فجاءني مرة بيشتكي، يعني بيقول لي إن أنا مش عارف يعني أستيقظ إطلاقا، أنام لازم ساعة معينة ممكن يروح الفجر. فقلت له يعني افعل منبه وحطه في مكان بعيد، يعني مثلا يكون على الحمام أو في مكان، وتقوم مجرد أنك تقوم هتفيق. فلقيته سكت، قلت له الفكرة دي ما راقت لك يعني مش جيدة؟ قال لا راقت، ولكن عندي المنبه، وأتاني فعلا بالصندوق من الخشب وبيظبط المنبه ووضعه داخل الصندوق ويضع بداخله قفل، يغلق الصندوق بقفل، بس بيشيل المفتاح في مكان بيكون عارفه قبل ما ينام، يقول بحاول انساه ما اعرفش انساه، يرن المنبه يروح قايم جايب المفتاح ويفتح ويطفيه ويروح نايم. فقلت له لا انت تنام احسن. فشاهد يعني الانسان لازم ياخد الاسباب التي تعينه في سفري في الدنيا. انت مسافر، اياك ان تلهو وتغفل. يعني اللي بينظر لنفسه كم مضى من العمر وكم بقي وكيف سبق الأول وكيف ساروا وكيف كان اجتهادهم وكيف ستكون الحسرات يوم القيامة، هل أنت متخيل إن لو واحد تاجر دخل السوق ومعه بضاعة بألف ألفين عشر تلاف وتركها وضاعت ورجع البيت بلا مال ولا بضاعة هيكون مسرور وسعيد؟ لما تأتي يوم القيامة وقد ضيعت رصيدك تماما، ما عندك رصيد، ما عندك حسنة، أعطاك الله العمر وأعطاك الصحة وأعطاك كل شيء وآتاكم من كل ما سألتموه، كل شيء عندك، وتيجي يوم القيامة وأنت مفلس مفيش، كيف لقاؤك مع ربك؟ أين يكون مكانك وأنت قد ضاع العمر كله؟ أين ذهب؟ اجلس. واحد يعني جالس يحسب عمره، أنا مش فاكر الرقم، قاعد يحسب، لا ان هو عمره حوالي تقريبا 60 سنة، بلغ عمره حوالي 15 سنة، حسب الطرح 15 من 60 45، بدأ يحسب كل يوم كم ساعة، ملايين. فشهق شهق ثم مات من اجل الحسرة فقط. فتخيل بقى عمرك ده اللي فات ورأس مالك اللي هو اغلى شيء، ده اللي بيروح مننا منه 1000 جنيه بتبقى مشكلة. يعني متهيألي مش ممكن واحد مننا يضيع منه 1000 جنيه ولا مفيش مشكلة عادي، ولا ممكن؟ لازم يحصل له ألم، متضايق هيتبقى متضايق، بلاش 1000 خليهم 10,000 جنيه، هيقعد يهيج في المساجد والدنيا كلها 10. طب انت عندك كم من حسنات، كم من درجات في الجنة انت بتضيعها؟ ده احنا الواحد بيتخيل حال كثير من الناس، يقول لك انا وانا وانا وانا، انه مكذب فعلا. لما تقول له تعالى يا عم اقعد في المسجد ربع ساعة واحسب لك حسبة كده ممكن تكون في الربع ساعة دول 300,000 جنيه، وتجيب له الكلام الشرعي اللي يؤيد هذا. يعني لو واحد مدير بنك وجاء الواحد مننا وقال لك حط النهاردة 10 جنيه وبكرة تاخدهم 1000، هفكر، مش مشكلة يعني ليلة، مش ربا هنا مش مشكلة. فتخيل لما تقول له تعالى اجلس ربع ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، الحديث في مسلم، أيحب أحدكم أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ بطحان ده وادي سوق في المدينة، والعقيق قريب من أبيار علي برضو سوق للمواشي والأغنام. يأتي كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي بناقتين كوماوتين في غير إثم ولا قطيعة رحم، من منكم بس يمشي لغاية بطحان السوق ده ويرجع بناقتين حجمهم كبير خالص، بلا أي نوع من الأذى ولا التعب ولا الإنفاق ولا حاجة خاصة، لا تدفع فلوس ولا تأذي حد.
قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. بطحان يعني خارج المدينة والعقيق عند أبيان علي، يعني برضو معاد مش جوه المدينة. طب مين اللي هيروح ويرجع بجملين؟ الواحد مثلا ب6000، أقصد ب3000، اتنين ب6000. قالوا كلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأتي أحدكم من المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين، وأربع خير من أربع، ومن مثلهن من الإبل. طيب أستحلفكم بالله 50 آية تتقري في قد إيه؟ 50 آية ربع ساعة. ربع ساعة البقرة كلها ممكن تقرأها في ساعة لربع أو ساعة، يعني ربع ساعة في 50 50 ناقة. الواحدة خليها بالميت ب1000 جنيه، بلاش خليها كموت من الكوموة دي، لا خليها متوسطة ب1000 جنيه، معك 50 ألف جنيه في ربع ساعة. هل حد بيعمل الكلام ده؟ لو الناس أيقانت كانت المساجد كلها ملانة، ده كله داخل المسجد وبيجري وعمال يقرأ ربع ساعة ونص ساعة وساعة وخمس ساعات وعشر ساعات ويلا مسجد رايحة جاية. وذلك الأول كان المساجد هكذا، كان عندهم يقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم بيوت الأشعريين بالليل من أصواتهم وما رأيتها بالنهار. بتقول شغال القرآن مستمر على طول، مشار القرآن قادم، ويدوب بس نرى القرآن في رمضان ننزل المصاحف ونحفظها من التراب ونحطها في كيس ولا حاجة، واللي عنده شوية مصاحف يوزعهم، وكل واحد شال المصحف رايح جاي في رمضان، وبعد رمضان شيل وانتهت المشكلة. قال فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلوات المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر صدقه إلى قفاه وعيناه إلى قفاه ومنخراه إلى قفاه، كما قلنا العين والأنف والفم إلى القفا، فإنه الرجل يغدو من بيته، يطلع من البيت فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يطلع له فشرة كده كبيرة ويشان يضحك الناس كذبة، توصل الفشرة أو الكذبة هذه إلى، وخاصة طبعا مش هتكون إلا من واحد إيه زوجها وذو مكان عشان تنتقل وتنتشر. ولذلك أعظم الناس ظلما ملك كذاب. طبعا للأسف إن هذا الأمر بيندر، أقصد بيكثر يعني بين الناس، موضوع الكذب والتهاون في التدقيق في الكلام والعبارات والجمل وغيرها، فهذا جزاؤه أو جزاء كذبه أنه يشرشر، ده مش بقه بس، كل ما له علاقة بالفم اللي أدى لهذه الكذبة، عينيه تحركت، فمه تحرك، أنفه تحرك، كله بيشرش من أجل هذه الكذبة. قال وأما الرجال والنساء العراه الذين في بناء مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني والعياذ بالله. شوفوا لما ارتكبوا هذه الجريمة في تستر وخفاء فضحهم الله عز وجل يوم القيامة، فعراهم رأي العين لجميع أهل النار عرى، والجزاء من جنس الأمن والعياذ بالله. وأما الرجل الذي يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. شوف المنظر هذا، هو أكل الربا فهو في نهر دم يسبح فيه وهو في قمة الجوع جائع، ولا يكفيه هذا الدم فيخرج ويصرخ على رجل على شاطئ هذا النهر الذي من الدم فيلقمه أحجارا يأكلها كما أكل الربا في الدنيا ولا يشبع منها، بل يعود إلى هذا النهر من الدم فيسبح فيه ثم يعود مرة أخرى فيلقم هذه الأحجار ويظل هذا حاله إلى ما شاء الله. والربا حرب، حرب لله عز وجل ورسوله، وهناك وعيد في الربا ربما لم أرى ذنبا فيه من الوعيد كالربا، يعني كل الذنوب قد ترى الوعيد فيها هيئ، لكن ذنب يعد فيه الرب سبحانه وتعالى الحرب على صاحبه هذا دليل على عظم هذا الذنب. لذلك ورد في بعض الآثار أن أكل الربا بمجرد أن يشق عنه قبره يوم القيامة يأتيه رجل ومعه سيف فيقول له تقدم فقاتل، هيقتل مين بقى؟ رب العزة أن له هذا، تقدم فقاتل أنت طالما أنك تجرأت على الربا. ورد في بعض الآثار أن الربا بضع وستون بابا، وطبعا كان آخر الأحكام تشريعا الربا في الأواخر، ونزل الوعيد الشديد مرة واحدة، والتفصيل فيه صعب، ولذلك أنت مطالب كل شبهة فيها ربا تبعد عنها. الربا بضع وستون أو سبعون بابا، أدناها والعياذ بالله مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله. وطبعا المشكلة الآن أصبحت صروح بلاد المسلمين قائمة على الربا، حياة المسلمين الآن الربا، بل أصبح الإنسان عاجز إنك توصل لشخص تقول له حرام، يقول لك حط الفلوس فين ده، ويجيب لك 100 مبرر. وآكل الربا المقصود به، المقصود به مش البنك، مش البنك ولا اللي بيدي، المقصود بآكل الربا المضطر الآخذ، وذلك بدأ به باللعن، لعن الله آكل الربا وموكله، الآكل اللي بياخذ وموكله اللي هو ايه بيدي، اللي بيدي ده رقم اتنين، لأنه انت ضربتك على ايدك انت جاي تاخذ. طب انا مضطر، ايه مضطر؟ عاوز اجوز ان شاء الله ما اتجوزت، عاوز ابني البيت ان شاء الله ما اتبنى، مش لاقي اكل، كل زلط، هروح السجن في 60 داهية، والسجن أحسن ولا تخش جهنم. فلذلك مبررات نفسك عاجز، شفت تقول لي هتقول له إيه؟ يعني إيه الحل؟ فأعظم جريمة، ودي جريمة حقيقية، ربا. والكلام فيها يعني يصعب، وبترى إن الأنوف بتحمر، لكن الذي يريد الله والدار الآخرة لابد أن يصبر. ولذلك دايما أذكر كلمة نساء السلف، لما الرجل يجي خارج من البيت رايح لعمل أو تجارة أو غيره، تقول له زوجته اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. دلوقتي الواحدة تعمل لك لستة، لسه موجودة، مش عارف بقى انت معاك ولا ما معاكش، ولا هجيب منين، ام تضرب راسك في الحيطة لازم ترجع تجيب اللستة، هجيب منين، ويمكن يكون في اخر الشهر ولا وسط الشهر، ولا المرتب خلص ولا المرتب ديون، المهم تجيب اللستة. ما بعد هذا مش مشكلة، اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فهذا الرجل شوف انظروا يعاقب انه في نهر من الدم والعياذ بالله غارق فيه، ويلقم بالأحجار يعذب بها ويأكلها ولا تكفي، يعني لا تكفي هذه الأحجار رغم أن الذي أكل بها أو أكل مثلها من أموال الربا في الدنيا. قال وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها، اللي شكله منظره بشع ده، فإنه مالك خازن جهنم، ومنظره شديد فيه شدة. ومعلوم أن لأهل النار استغاثات في النار، بعد ما بيدخلوا النار بيقدموا تظلم، والتظلم ده يمكن قد يكون بعد آلاف بل ملايين بل بلايين السنين، ممكن يكون ألف ألف سنة ويقدم تظلم، فأول نوع من أنواع التظلم إنه بيلجأ من شدة العذاب المستمر بيلجأ لخزنة النار. عاوزين بس إيه يعني واسطة منكم لربنا عز وجل بإيه؟ إنه يخفف عننا يوم واحد من العذاب. يعني لو كل 1000 سنة يوم راحة يكفينا والعياذ بالله. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هل ده طلب صعب؟ يوم واحد كل 1000 سنة يوم في المدة دي كلها نستريح يوم يوم من العذاب. قالوا خزنة النار أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات ما سمعتوش في جنة وفي نار وفي عمل صالح وعمل شرير وكيف تنضبط ويوي ضوابط في عبودية في ألوهية في التزام لدين الله عز وجل ما سمعتوش الكلام ده؟ عارفين قالوا ايه؟ قالوا بلى. ما معنى بلى؟ حصل نعم سمعنا سمعوا كل حاجة. قالوا بلى وطبعا مش عارفين يقولوا ايه؟ مفيش كلام يقولوه. رد الخزنة بقى ليهم قالوا فادعوا يلا ايه زي ما انت عاوز اطلب زي ما تطلب فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال ما يسمعش. في صرخة تانية بعد قول 1000 2000 ملايين السنين يا اخوانا والله النار بشعة بشعة. نفسي كل واحد منا يضع كده النار نصب عينيه افتكر يتذكر. كان مسروق بن الأجدع إذا رأى نار الحدادين يسقط ويحمل إلى بيت. عامر بن عبد القيس كان عنده مصباح حط صباعه كده ويجرب حس عشان يفتكر. سفيان الثوري كان في جيب ورقة كل شوية طلع الورقة ويقعد يبص فيها طلعها يبص فيها. كان معه صاحب له كان في الحج نفسه يعرف الورقة دي فين كل خمي طلعها يبص فيها. حتى مرة سقطت من سفيان بيوطي راح صاحبنا واخدها بسرعة وبص فيها. عارفين فيها ايه؟ يا سفيان اتق الله. تخيل بقى لو ربنا رزق واحد صاحبك يقول لك اتق الله اتق الله. احنا مش عاوزين نسمع الكلام ده خالص لا نريد نصيحة ولا نريد تذكير بل أبغض الناس إلينا من ينصحنا لله وفي الله. ودي مصيبة. هيجوا المالك انتوا عارفين في الأول كانوا طالبين ايه بقى؟ كل 1000 سنة يوم كل 10 يوم. هنا بقى طالبين عاوزين بقى ايه؟ يموتوا عاوزين يتفرموا فرن النار تشويهم وخلاص وما فيش تاني. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ليهلكنا خلص علينا خلاص ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون مفيش ماكثون. مرة الثالثة ودي الأخيرة بقى يتوجهوا خلاص عارف بقى الاستغاثة اللي هو يعني في الرمى لله عز وجل. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون. طب أنت كنت في الدنيا ارجع ما بترجعش ارجع ما بترجعش ارجع ما بترجعش عود اتق الله ما فيش. هنا بقى غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول رب العزة في كبريائه وعظمته اخسأوا فيها ولا تكلمون. هو ده الرحيم الودود الجواد الكريم اللطيف الذي كان يعطيك ويسوق لك النعم سوقا لتعود إليه. كم ذكرك كم تقرب إليك كم تودد إليك وأنت غافل. وبعدين بقى يوم القيامة ما فيش خلاص عدل جبار شديد العقاب انتهى. يأخذهم بعدله سبحانه وتعالى القوي الجبار في كبريائه وعظمته. عند ذلك انتهى الأمر. فهذا السورة البشعة هذه سورة من؟ خازن النار. يبقى هم يصحوا وينام ويقوم وليل نهار على هذه الصور، خزنة جهنم، وهذا الذي يحش النار يوقدها لا يطفئها أبدا، مالك. وأما الرجل الطويل الذي رأيت في الروضة اللي في المكان الجميل المزهر هذا، فإنه إبراهيم عليه السلام. ده إبراهيم في هذا المكان، والعلة أن إبراهيم عليه السلام هو رأس التوحيد وأبو الأنبياء، ولاقى ما لاقى وعانى ما عانى مع قومه وبني جنسه حتى حرقوه في النار، وظل غريبا وحيدا يطوف الأرض، وما رزق بالولد إلا على كبر بعد 80 من العمر، وما يفعل شيخ كبير بابن، يعني خلاص ما عجز، لأن الثمرة حينما تكون في أول العمر تكون لها طعم، والإنسان يرى نتاج هذه الثمرة، لكن على هذا العمر الكبير فكافأه الله عز وجل يوم القيامة كل ولدان المسلمين والذراري الذين ماتوا في الصغر حوله في هذه الروضة يوم القيامة. فأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة بيكونوا إيه حوله في هذه الروضة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال وأولاد المشركين اللي هم برضو ماتوا على الفطرة وعلم الله منهم الإسلام، وأما القوم الذين كان شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. اللي قلنا بقى المنظرهم دول وكان إيه فيهم جزء دخلوا الجنة بعد ما عبروا هذه المراحل، ولكن بعض السيئات ظلت باقية ملازمة لهم حتى دخلوا بها الجنة. نسأل الله أن يرزقنا الجنة، وأن يوفقنا إليها، وأن يوفقنا إلى عمل صالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من عذابه يوم القيامة. طبعا أذكر إخواني أننا بين يدي رمضان، فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. فسنتوقف عن الدرس يعني إلى بعد العيد إن أحيانا ربنا تبارك وتعالى، ونرجو الإخوة يستعدوا لرمضان. الاستعداد لرمضان ليس بالأكل ولا بالشرب ولا بغير، يعني بنبص المحلات الآن ما شاء الله في استعداد، تلاقي الحلويات ومش عارف الحاجات اللي بيجيبوها رمضان، وإحنا لسه ما استعدناش. فأمر حسرة أن أهل الدنيا قد استعدوا وأهل الآخرة ما زالوا كسالى. فالاستعداد أنك تبدأ بقى تنزل مصحفك اللي كنت شايله، والورد اللي كنت نايم عنه تبدأ تراجعه، وتبدأ بقى تمسك المصحف والقرآن وتراجع القرآن. وكان سلم أكثر جودا وكرما وسخاء في رمضان، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يدارسه جبريل، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة. طب ليه بقى؟ عشان كان بيجلس مع جبريل ويراجع مع القرآن، فالقرآن بقى بيشرح صدرك ويعطيك من اليقين ومن الزاد ما لا ينقطع أبدا. فنسأل الله أن يجعل عامنا كله رمضان. في أسئلة سريعة كده إن شاء الله أقولها سريعا. ما حكم سفر المرأة بدون محرم من هنا إلى الأسكندرية مثلا، وإن كان ليس لها محرم وهي مجبرة على ذلك؟ طبعا من هنا إلى الأسكندرية لا يستحق محرم، لأن المحرم شرط أن يكون يوم وليلة، ولكن لا يحل لها أن تسافر بدون إذن أهلها أو أن تسافر ليلا. يعني هنا بنجوز السفر لقرب المسافة، وفي نفس الوقت أيضا النهار يختلف عن الليل، ففي الليل فلا. والسؤال الثاني، في الآية أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فقيل الإماتة في الدنيا إماتتان هي النوم والموت الحقيقي، وفي الآخرة القبر والإحياء يوم القيامة، وقيل تعني معنيان آخران وهو أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يتعلق بالكفر والإيمان، والإيمان والكفر كما وقع لبعض الصحابة. هل يجوز بيع الفضة بالخشب أو العكس؟ الفضة تحل محل العملة الفلوس، فما جاز شراؤه بالفلوس جاز بالفضة، أما الفضة بالفضة والفضة بالذهب أو الذهب بالفضة فلا، فالذهب والفضة هما مقومان الأسعار، يعني الفلوس أصلها ذهب أو فضة فعليها تقوم الأسعار، فيجوز شراء الذهب أو الفضة بكل الأشياء، أما الذهب بالذهب والفضة بالفضة فلابد أن يكون وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد. ما حكم امرأة حامل ومرضع ولا صيام شهر رمضان، فماذا عليها؟ وإذا كان عليها إطعام فكم تطعم؟ هو إذا عجزت يلزمها إطعام، والإطعام يكون على يعني الراجح ربع صاع، ربع صاع، واحتياطا نصف صاع، والربع الصاع ما يساوي حوالي نصف كيلو غرام وكسوف، ينظر بقى النوع اللي هتطعمه. وبعض العلماء رأى مع الإطعام بعض الإدام، لأن الطعام نقصد به رز أو دقيق، لكن بعض رأى إدام، يعني معناه مثلا بعض أي شيء، يعني الغموس اللي هو مع الرز، ولو قدم بلا غموس يجوز، ما فيش مشكلة. رجل قتل رجلا خطأ فماذا عليه؟ وإذا لم يتعين القاتل فماذا يصنع أصحاب القتيل؟ رجل قتل رجل، القتل طبعا إذا كان عمد فهي تعتبر جريمة من أعظم وأعلى الكبائر، أظن هذا يقصد بالقتل الخطأ. فالقتل الخطأ فيه استحلال الأهل، أهل الميت، والدية، ولكن الدية على العاقلة، يعني في حكم الأفراد ما فيش دية، ولكن لو كانت الدولة أو بعض المؤسسات تقوم بعمل تأمين أو غيره يحل محل الدية جاز. لكن إن أنا أطلب من شخص معين بعيني يدفع دية فلا، لأن معروف الدية على العاقلة، والعاقلة دي عبارة كل قبيلة بيبقى عندها يعني كعصبة فيها 1000 نفر 2000 نفر بيحصوا كم فيها من غرام، والغرام عندهم اللي هو بدأ يعمل يعني من فوق 10 سنوات 15 سنة بيرصد يعني مبلغ يدفع، فإذا وقع قتيل في قبيلة أخرى تقوم هذه القبيلة بدفع قيمة الدية عن طريق جمعها من الغرامين اللي موجودين فيها. فنظرا يعني الآن ما عادش في قبائل ولا في الروابط هذه، فعشان واحد يدفع 160,000 صعب، ما فيش. لكن الآن طبعا في تهور من بعض الذين يقتلون خطأ، فوالله أعلم، يعني إن رأى العفو أقرب يعفو، وإن لم يرى فيتركه للعقوبة. رجل يتوسط لجندي في الجيش لنقل من مكان بعيد إلى مكان قريب، فالجندي يريد أن يكافئ هذا الرتبة بمبلغ، فهل يحل له أخذه مع العلم أن هذا الفعل لا يترتب عليه أي ضرر لأحد في الجيش؟ هو كون أنه يتنقل من مكان لمكان ما هو ده غلط، افرض هو في مكان والمكان ده يعني هي لو انتقل منه هيضعف ثغر المسلمين أو يكون ضرر على المسلمين، فهو من الأصل ارتكب خطأ. وإن أراد أن يعطي لهذا الهدية فيبقى خطأ مع إيه؟ مع خطأ، لأن الآن الموضوع الوسائط والانتقال من مكان إلى مكان والتمييز عن الآخرين هذا لا يجوز. أنت في مكان خلاص ارضى بهذا المكان الذي أنت فيه، وقد يكون هو الخير، لكن أنا أنتقل عشان واحد أعرفه ورتبة أعلى وانتقل إلى مكان آخر هذا لا يجوز. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.